صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ظل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي فبمن أستغيث إلا لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألجأ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبان يغطي علي التبعات وتغفرها لي، ولا أطالب بها، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيد سيبك على من لا يسألك، وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك؟ تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي 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 عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه، فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك صالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعادة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسواء، واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع، وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكه ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار، يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
سبحانك جنك دا يسبق عفوه إلى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهي، إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور لقائنا في هذا اليوم هو الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم. أيها الأحبة، تابعوا هذا البرنامج حيث يتضمن فقرات مختلفة، منها أدعية وبرامج تتعلق بلغة القرآن، وأيضا هنالك لقاء مع ضيف البرنامج حول محورنا، فتابعونا مشكورين. الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم هو محور أمسيتنا الرمضانية في هذا اللقاء أيها الأحبة، من لقاءات قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، ينبغي أن نرى في شهر رمضان فرصة حقيقية لإعادة النظر في أسلوب حياتنا وطريقة تفكيرنا، فبدل أن يكون مجرد فاصل مؤقت في عادات العيش ومألوفنا طيلة العام، يجب أن نتمثل معناه ودروسه لنستصحبها في غيره من الشهور. وبالنظر إلى نمط الحياة المعاصرة الذي يراد له أن يسود، يصح القول بأننا اليوم أحوج ما نكون إلى الدرس الرمضاني، حيث أن سياق الحياة الراهنة أدخل الإنسان في دوامة الاستهلاك وكبله بحاجات زائفة. ذلك لأن المضمون الثقافي الذي يتخلل الأنماط التربوية المهيمنة مضمون مادي يختزل أشواق الإنسان ورغباته في بهرج الأشياء وزواقها، وذلك جوهر الرؤية المادية التي يتأسس عليها نمط العيش المعاصر. وبالنظر إلى الأثر النفسي لهذا النمط، يتأكد إفلاس الفلسفات المادية في التأسيس لمعنى الحياة ولكيفية عيشها. فرغم اللبوس العلمي الذي تتزين به هذه الفلسفات زورا، نلاحظ أنها أفقر من أن ترقى إلى مستوى ما بلغته الحكمة الدينية في مختلف تجلياتها ومللها ومذاهبها. والتأمل في عبادة الصوم مناسبة للكشف عن جانب من جوانب هذا الإفلاس.
مرحبا يا خير ضيف بالصب السبع المذاني، مرحبا والقلب ضامي، مرحبا شهر الصيام، مرحبا قد زاد شوقي لك يا شهر القيام. خصك المولى علامة دون أيام الزمان، فارضا فيك الصيام طالبا منا التفاني. مرحبا والقلب ضامي، مرحبا شهر الصيام، مرحبا قد زاد شوقي للورى كل الأنام، ويصب الخير صبا فيك من غير امتنان. مرحبا والقلب ضامي، مرحبا شهر الصيام، مرحبا قد زاد شوقي لك يا شهر القيام.
السعيد به يقينا من تلا آي القرآن، واستنار به وناجى وبه في كل آن.
مرحبا والقلب ضامي، مرحبا شهر الصيام.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، حيث تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقائكم الرمضاني هذا وأمسيتنا الرمضانية هذه من برنامج قبل طلوع الفجر. ومحور لقائنا وحديثنا في هذا اليوم هو الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم أيها الأفاضل. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية، وهي فقرة رباه يا رباه.
رباه يا رباه،
سلام من الله عليكم أحباءنا ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم أحباءنا مع قصيدتين جميلتين من أشعار مناجاة رب العالمين، اخترناهما لهذا اللقاء. نبدأ بالأولى وهي من نتاج قريحة الشاعر المبدع مطلق عبد الخالق الناصري المتوفى سنة 1356 للهجرة. كونوا معنا مشكورين. أنا في الغاب لو تدري، وفي فردوسه السحري، أجوب فجاجه وحدي، وأدعو الله في سري. هنا السرو من النفس غريق في ندى الفجر، هنا الزهر بلا وجل يفوح شذاه بالعطر، رقيق بي غلائله حيي باسم الثغر، هنا البسمات سارية تداعب أفرع الزهر، هنا وسوسة السرو تناغي نغم الطير، هنا إغرودة البشر تناجي نفحة الطهر، هنا الحسن هنا الحب هنا منطقة السحر، هنا الله هو الأعلى هنا الإغراق في الخير، هنا راحتي الكبرى وسر الخلد لو تدري. ومن جميل شعر المناجات هذه المقطوعة للأديب البليغ أحمد الكناني، قال رحمه الله: إله العرش إن عظيم دائي قد استعصى فأنعم بالدواء، أطبائي بعجزهم أقروا فليس سواك يرجى للشفاء، وها أنا ذا لعفوك جئت أرجو فحاش يخيب في ربي رجائي، دعوتك فاستجب إذ قلت إني أجيب السائلين لدى الدعاء، وناديت اشفني يا خير شاف فإنك أنت أسمع للنداء، إلهي إلهي أنت بالمسكين أدرى وحالي عنك ليست في خفائي، فما شيء ببطن الأرض يخفى عليك ولا بأرجاء السماء، فأدركني بلطفك واعف عما جنيت ورضني عند البلاء. وها أنا ذاك أضرع مستجيرا بك اللهم من هذا العناء، وها جلدي وولى الصبر عني وما لي حيلة غير البكاء، وخانتني قواي فلست أقوى على ما زاد من أعباء دائي، إلهي مسني ضر فهب لي شفاء عاجلا من كل دائي، ولا تغضب علي بسوء فعلي ولا تغضب علي بسوء فعلي، فحلمك ما له حد انتهائي، فإني أضعف الضعفاء عبدا وأنت الرب أقوى الأقوياء، وأوزاري وإن عظمت وجلت ترى في جنب عفوك كالهباء، لربي ألتجي في كشف ضري فليس لغيره يجدي التجائي، وباب نداه مفتوح فيعطي بلا من ويجزل في العطاء.
أهلا بكم من جديد إخوتنا وأخواتنا في كل مكان. أيها الأحبة، الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، يرى العلماء أن نمط العيش المعاصر كبل الكائن الإنساني برغبات زائفة تحولت بفعل قوة الإشهار وآلياته إلى حاجات يظل الإنسان دوما يجري لاهثا من أجل سدها. وفي ظل هذا النمط الاستهلاكي يفقد الإنسان القدرة على ضبط اختياراته لمثيرات غرائزه. ومن منظور علم النفس، أكدت أبحاث أن ارتفاع معدلات الاكتئاب يتناسب مع ارتفاع وتعدد الاختيارات الاستهلاكية وعدم قدرة الناس على ضبط رغباتهم وكبحها. وهذا عكس الظن الشائع الذي يحسب أن تعدد الاختيارات والانسياق نحو الاستهلاك سيسعد الإنسان. لذا نجد الكثير من الأبحاث تنصح بالتدريب على كبح الشهوة والسيطرة على الرغبات بالصوم، بل ثمة مئات من المؤسسات والمراكز الطبية تتخصص في العلاج بالصوم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد أشار إلى شيوع الصيام في الأمم السابقة بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد أكدت الدراسات أن فعل الصوم يكاد يكون سلوكا مشتركا بين جميع الملل الدينية. وبالإضافة إلى المراكز والمؤسسات الطبية التي تلجأ إلى الصوم كطريقة علاجية، هناك مئات من الكتب والأبحاث التي تناولت الصوم من مختلف الجوانب والأبعاد. ومن بين الأدبيات الكلاسيكية في الموضوع مثلا نذكر كتاب هربرت شيلتون باسم الصوم، أو كتاب نيكولايف بيلوي باسم الجوع من أجل الصحة، وكتاب الصوم أيضا لجيسبر بولينغ، وغيرها من الكتب. وبإمعان النظر في عبادة الصوم أيها الأحبة والتأمل في كيفيتها الصحيحة كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث، يتضح لنا أنها بالفعل تدريب فاعل على التغيير النفسي والسلوكي. فهي ليست فقط ضبطا لرغبة الاستهلاك، بل تتجاوزه إلى ضبط احتمالات النفس وانفعالاتها.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم
أيها الأكارم. والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي فقرة لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
لغة القرآن.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أمين وحي الله محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني لغة القرآن، حيث تتمحور هذه الحلقة عن الضمائر، فتابعونا مشكورين. أيها الأكرم، أسلوب القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقاصده، فاحتمل كثيرا من المعاني وكثيرا من الوجوه. إن التدبر في النظم القرآني يفتح آفاقا رحبة في نمط الاستعمال اللغوي على الصعيدين التداولي والنصي. وفيما يلي نتناول ملمحا مهما من ملامح النظم القرآني، وهو الضمير. إن الضمائر ذات طبيعة علاماتية كنائية تهدف في سياقها التداولي للإيجاز والاختصار، وكذلك التعبير عن واقع اجتماعي بشكل أو بآخر، وكذلك فهي أساس رئيس من أسس التماسك النصي فيما عرف بالإحالة. والضمير عزيز المستمع يفتقر افتقارا أصيلا إلى ضميمة المعنى أو إلى المرجع. وبالرغم من ذلك، فقد فرقت الدراسة التداولية بين الإحالة وإشاريات الخطاب، على نحو من كون إشاريات الخطاب لا تحيل إلى ذات المرجع، بل تخلق المرجع، على أن هذا التمييز بين إشاريات النص والإحالة إلى عنصر فيه ليس حاسما، ذلك بأن الإحالة في قصارها ضرب من إشاريات النص أو هي أساس فيه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أيها الأكارم، في النظم القرآني قد يتفق الضمير مع المرجع في العدد والنوع والدلالة، وقد يحدث عدول نسبي نوعا ما قد يصل إلى ما أشرنا إليه من خلق المرجع. فقد يعود الضمير على معنى اللفظ، كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. الضمير في بدله يعود على الوصية بمعنى الإيصاء، نحو جاءه كتابي. ليس هذا فحسب، بل قد تتعدد احتماليات المرجع، كما في قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه الضمير يرجع إلى الآيات، لأنها في معنى القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما، أو إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل. وكذلك قد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن قلت كان من حق الضمير أن يوحد كما تقول ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا، قلت نعم، ولكنهما وقعا تحت النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج لغة القرآن، فإلى لقاء آخر. تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم هو محور لقائنا في هذا البرنامج من برنامجكم قبل طلوع الفجر. وبالنسبة لمحور اللقاء نقول لحضراتكم بأن الصيام برنامج ارتقائي بالإنسان يأخذ بمختلف أبعاده وملكاته، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله بأن يتمثل المسلم في صومه مجموعة من الصفات الخلقية، ويتدرب على ضبط نوازع الشر بداخله، فيقول صلى الله عليه وآله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كما يقول صلى الله عليه وآله: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكما ورد عنه أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. بل حتى في الشق المادي للصوم، فإن تعديل السلوك الاستهلاكي لا يتأتى فقط بالامتناع المادي، بل لا بد من تعديل رؤية الشخص إلى معنى الحياة ذاتها. لذا يتجه علم النفس إلى التوصية باقتران الصوم المادي بتعديل التفكير في كيفية العيش، ومن ثم يصح القول إن الصوم بمدلوله الإسلامي يجمع البعد النفسي المعرفي بالبعد الجسدي، وهذا ما يؤكد عليه المنظور القرآني الذي يشرط حتى التغيير الاجتماعي بالتغيير النفسي، حيث يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولعلنا لا نحتاج إلى التأكيد على قوة البعد النفسي وعمق تأثيره في كيان الإنسان، فمعلوم أن كثيرا من الأمراض يكون باعثها نفسيا ومعرفيا، وهذا ما يجعل حقل الطب النفسي والجسمي يأخذ مرتبة معتبرة في مجال هذا العلم في عصرنا هذا، وجعل علم النفس المعرفي يتقدم على غيره من أنماط مقاربات العلاج النفسي. وأساس منهجية علم النفس هي أن النشاط المعرفي يؤثر جسديا، فالاعتقاد ولو الواهم بالمرض يؤدي إلى الوقوع في المرض، وهذا يؤكد صحة الأثر: لا تتمارضوا فتمرضوا. وهنا ينبغي معاودة التأمل في النصوص الشرعية التي أصلت لعبادة الصيام، لنستصحب معانيه ودلالاته، ونحرص على استشعارها جيدا لتؤدي مفعولها النفسي.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل، وأنتم معنا في هذه الأمسية الرمضانية من برنامج قبل طلوع الفجر. ومحور حديثنا هو الأبعاد المختلفة لعبادة الصوم. حول هذا الموضوع نستضيف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، ونطرح إليه السؤال الأول، وهو ما هي أهم ركائز وشروط الصورة الفضلى لأداء فريضة الصوم؟
نبارك لكم في شهر رمضان المبارك، شهر الله الأكبر. طبعا الصورة الفضلى لصيام شهر رمضان نحقق الأهداف الكبرى التي جاء من أجلها شهر رمضان، وهي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي الهدف الأول والأساس من شهر رمضان المبارك. قد ينشغل الناس بكثير من الأمور في شهر رمضان، من الطعام والشراب والتحضير والحلوى. طبعا هذه ليست هي الأهداف مع الأسف، حتى في برامج الإذاعات والقنوات الفضائية حينما يعني يتحدثون عن شهر رمضان يتحدثون عن الحلوى، يتحدثون عن الطعام وأنواع المأكولات. هذا طبعا تحريف لشهر رمضان المبارك. التقوى هي الأساس، والتقوى هي الحصانة. أن شهر رمضان يوفر الحصانة للمؤمن حينما يسيطر المؤمن على غرائزه وشهواته، فيمتنع عن الأكل الحلال في نهار شهر رمضان حتى يقوى على الحرام بصورة أكثر. يعني حينما أمتنع عن الخبز الحلال، عن الماء الزلال الحلال، طبعا أمتلك إرادة قوية في أن أمتنع عن الذي حرمه الله عز وجل. هذا هو الأساس في التقوى. التقوى هي الحصانة، هي الصيانة، هي عكس الفجور. فألهمها فجور ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. انظر، هناك التقوى والفجور. الفجور هو الشق، الفجور هو عدم الالتزام بالضوابط، الانسياق مع الأهواء، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. من أروع كلمات أمير المؤمنين: كم من عقل، كم يعني كثير، كم الخبرية، كم من عقل أسير تحت هوى أمير. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: كثير من العقول أسيرة وليست حرة. في شهر رمضان يحرر العقول حينما يمتلك الإنسان إرادته ويمتلك غرائزه. ولهذا هذه أعظم يعني نتيجة وأروع هدف لشهر رمضان المبارك، أننا نمتنع عن الماء الحلال وعن الطعام الحلال وعن الجنس الحلال. إذن شهر رمضان شهر الانضباط. ولهذا يقول سمع في الرواية عن رسول الله: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا لها بطعام فقال لها: كلي. قالت: يا رسول الله، إني صائمة. قال صلى الله عليه وآله: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصيام ليس عن الطعام والشراب فحسب، وإنما جعله الله عن سواهما من القول والفعل.
طيب سماحة السيد، ما هي أبرز الأبعاد السياسية والنهضوية في شهر رمضان وعبادة الصوم؟
أكيد يعني الصيام، شهر الصيام شهر الحرب، لأن معركة بدر وهي المعركة الأولى في الإسلام، وهي يوم الفرقان. معركة بدر حدثت في شهر رمضان المبارك. ولهذا بعضهم قد يتصور بأن شهر رمضان شهر القعود أو من الأشهر الحرم مثلا. لا، طبعا ما له علاقة شهر رمضان، بالعكس، شهر رمضان يعطي القوة للمجاهدين ويعطي الاندفاع لمحاربة الأعداء. فأول معركة في الإسلام وهي معركة بدر الكبرى حدثت في شهر رمضان المبارك. حتى يعني معركة الخندق، معركة الخندق صارت في شوال، يعني في الثالث من شوال بعد شهر رمضان المبارك. وحفر المسلمون الخندق في شهر رمضان، حتى أن بعض الشيوخ الكبار من الصحابة حينما كانت جائعا ولم يتوفر على السحور، فخرج ليحفر الخندق فأغمي عليه، فنزلت الآية المباركة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. خوات ابن جبير. حفر الخندق، كان المسلمون يحفرون الخندق حول المدينة في شهر رمضان المبارك. فإذا شهر رمضان هو شهر الجهاد وشهر العطاء وشهر التضحية.
جزيل الشكر نقدمه لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق لما قدمه لنا.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
مرحبا بكم من جديد إخوتنا وأخواتنا الأفاضل في كل مكان، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر في هذه الأمسية الرمضانية. أما الفقرة التالية التي أدعوكم إلى الاستماع إليها هي فقرة إليك نبتهل.
إليك نبتهل
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، إن أفضل أشعار مناجاة الله تبارك وتعالى هي التي يقتبس الشاعر مضامينها من أدعية أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن مناجاتهم وأدعيتهم هي التي تشتمل على أزكى آداب الدعاء والمناجاة أولا، وتشتمل ثانيا على أسمى مراتب المعرفة بالله جل جلاله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى، وتشتمل ثالثا على أنجح سبل تقوية الارتباط بالله سبحانه والفوز بإجابته دعاء الداعي وسائر بركات مناجاته تبارك وتعالى. ومن مصاديق هذا النمط من شعر المناجاة القصيدة التالية للشاعر الحكيم أبي مسلم العماني من أدباء القرن الهجري 13، وقد اقتبس مضامين قصيدته من أنوار الدعاء الشهير الموسوم بدعائي يا من أظهر الجميل وستر القبيح، المروي عن أهل البيت النبوي الطاهر عليهم السلام، فقال رحمه الله: إلهي، إلهي أظهرت الجميل تفضلا، وسترت يا غفار كل قبيحتي. إلهي، ما في القبح كالذنب